الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء أينما كنتم، هذه سميرة علمندي ومعي المخرج نجيب بالاي، ننقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة رواء حيدر. فإلى استوديو الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. حضر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نور المالكي الاحتفال الذي أقامته القيادة العامة للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 88 لتأسيس الجيش العراقي. المالكي ألقى كلمة بهذه المناسبة أكد فيها على إنجازات القوات العراقية في المجال الأمني، مشيرا إلى أنه لا يوجد جيش سابق أو جيش لاحق، بل الذي تغير في الجيش حسب قوله هو العقيدة والسياسة، لأن الجيش كان يعمل في ظل عقيدة وسياسة ينتهجها النظام البائد. المالكي أكد أيضا أن الجيش لم يعد مسيسا من قبل حزب معين مثلما كان الوضع في الماضي، وكما ورد في بيان صدر عن رئاسة الوزراء وتلقت إذاعة العراق الحر نسخة منها. من المتوقع أن يمثل خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر لخدمات الأمن الخاص أمام محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة لدورهم في حادثة ساحة النسور في بغداد في عام 2007، والتي لقي 17 مدنيا حتفهم فيها. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء ذكرت أن الادعاء سيوجه تهمة إلى الحراس بمهاجمة مواطنين عزل بينهم نساء وأطفال وأشخاص كانوا يحاولون الفرار من المكان، غير أن الدفاع يعتبر أن الحراس فتحوا النار بعد تعرضهم إلى هجوم حسب نبأ الوكالة. انفجرت قنبلة كانت مزروعة داخل سيارة متوقفة في منطقة السيدية جنوب بغداد فقتلت مدنيا واحدا وأصابت ستة بينهم ثلاثة من رجال الشرطة. قتل مدني واحد كان في مركبة اقتربت كثيرا من عربة عسكرية أمريكية رغم التحذيرات التي وجهها إليها الجنود، حيث أطلقوا النار على المركبة. بيان صدر عن الجيش الأمريكي ذكر أن الحادث وقع في بعقوبة وأن سائق المركبة وهي امرأة لم تصب بأذى. يذكر أن هذا هو ثاني حادث خلال أسبوع تقتل فيه قوات أمريكية مدنيا، وكان الحادث الأول قد وقع في الموصل. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن الشرطة العراقية قولها اليوم إن مسلحين أطلقوا النار على سيارة كانت تقل شخصا يدعى صبحي حسن مما أدى إلى مقتله، وأن القتيل عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طلباني. وقع الحادث يوم الاثنين في كركوك. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أكد رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت اليوم شروط بلاده لوقف العمليات في غزة، كما وجه تحذيرا إلى حزب الله اللبناني من فتح جبهة قتال جديدة. شروط أولمرت هي وقف الهجمات الصاروخية من غزة ووقف تهريب الأسلحة من مصر إلى القطاع. وجاء حديث أولمرت خلال زيارة إلى مدينة سديروت في جنوب إسرائيل. رئيس وزراء إسرائيل حذر حزب الله قائلا إن إسرائيل سترد لو تعرضت إلى خطر في المنطقة الشمالية، مضيفا أن إسرائيل لا تخاف أي مواجهة أو خطر حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. هذا وتتعرض إسرائيل حاليا إلى ضغوط دولية مع مقتل ما لا يقل عن 635 فلسطينيا في عمليات غزة التي بدأت في 27 من الشهر الماضي. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في معركة دارت مع مسلحي حركة حماس، بينما أصيب 4 جنود إصابات طفيفة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل 4 جنود آخرين بنيران صديقة في حادثين منفصلين. مجمل القتلى من الجانب الإسرائيلي بلغ 7 جنود حتى الآن. قال جون جينغ مدير العمليات في منظمة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين في غزة، قال اليوم إن قصف إسرائيل منطقة تقع فيها مدرسة تابعة للمنظمة الدولية في مخيم جباليا للاجئين أدى إلى مقتل 30 شخصا وإصابة 55، مضيفا أن 3 قذائف مدفعية سقطت قرب المدرسة التي كان يحتمي بها حوالي 350 شخصا، بينما قالت مصادر طبية في المنطقة إن عدد القتلى بلغ 40. الجيش الإسرائيلي قال من جانبه إنه يحقق في هذه الأنباء. حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني اليوم مما دعاه بمؤامرة تحاك ضد الفلسطينيين ترتبط بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتعهد بالعمل بالتعاون مع دول أخرى لإفشال الخطة الإسرائيلية حسب قوله. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الملك عبد الله الثاني قوله لفضائية الجزيرة إنه يرى مؤامرة تحاك ضد الشعب الفلسطيني وضد مستقبل فلسطين. ثم عبر الملك عبد الله عن قلق بلاده وانزعاجها ومخاوفها مما سيحدث بعد عمليات غزة ومن نتائج هذه العمليات، كما ورد في نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
سعادة أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام، معكم سميرة علي مندي ونجيب بالاي مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية نتابع برفقة نبيل الحيدري آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. العشائر تبحث عن حصة في مجالس المحافظات، خطط ومشاريع لتطوير قطاع النقل في العراق، وطقوس عاشوراء بين الجذور التاريخية والتكافل الاجتماعي. تعيش 14 محافظة عراقية أجواء انتخابية يمكن وصفها بالساخنة في ظل توقعات بمشاركة شعبية على نطاق واسع في انتخابات مجالس المحافظات نهاية الشهر الجاري. وتشهد مناطق عدة حضورا واضحا لشعارات انتخابية وحملات دعائية تستند إلى خلفية عشائرية، حيث قامت بعض التجمعات العشائرية بترشيح ممثليها إلى مجالس المحافظات ودعت الناخبين إلى دعمهم. ويرى الشيخ عمر الجبوري رئيس التجمع الوطني العشائري في حديث لإذاعة العراق الحر إن الحضور السياسي العشائري جاء بسبب إخفاق الأحزاب السياسية وفشل مشاريع المحاصصة الطائفية، فوجدت العشائر الظروف تدفعها للمشاركة في الدور السياسي بعد أن نجحت في أداء دورها الأمني. ويوضح
الحضور العشائر للمشهد السياسي العراقي حقيقة وجاء تحصيل حاصل نتيجة الإخفاقات المتكررة والمتوالية منذ سقوط النظام إلى يومنا هذا طوال 5 سنوات الماضية. أخفقت الأحزاب أن تقود البلد من حالة الانفلات الأمني والاقتصاد الطائفي إلى بر الأمان والبدء بخط شروع جديد لبناء العراق. لذلك العشائر قررت في الشهر 6 من عام 2006 حركة الحكومة العراقية وازدعمت بكل مواتية من قوة يجب السيطرة على الملف الأمني، ونجحوا معهم. باسم ملف الصحوات وأبناء العراق والمصالح الوطنية، وكذلك في الشمال والجنوب دعمت طولة الفرسان ودعمت بشائر الخير وكذلك أم الربيعين وغيرها من عمليات الإتقان للحكومة العراقية. لذلك العشائر اللي قررت أن تنتقل من المشاركة في الملف الأمني للمشاركة أيضا الأحزاب الحاكمة في إصلاح الملف السياسي.
ويرى رئيس التجمع الوطني العشائري المستقل أن فشل بعض الأحزاب في إدارة الملف السياسي دفع العشائر إلى أن تدخل بقوائم تمثلها وتمثل أبنائها من الكفؤين للتنافس على مقاعد مجالس المحافظات في بعض المناطق.
العشائر تعتقد بأن العلة التي تسببت في كل التداعيات الملف الأمني والخدمي والبطالة والاختلال الطائفي هو سوء إدارة الملف السياسي، لذلك قررت أن تقدم أبنائها أصحاب الكفاءات العلمية والخبر المتراكمة من أجل أن يكونوا مشاركين حقيقيين في صناعة القرار وفي إدارة المؤسسات. على هذه الأسس قررت العشائر أن تدخل في قوائم تخصها وتخص أبنائها إلى الاشتراك في انتخابات مجالس محافظة بغداد وكذلك المحافظات الأخرى.
من جانبه يشخص المحلل السياسي عبد الأمير المجر أسبابا موضوعية وتاريخية أعطت للعشائر دورا مهما وضح في سنوات التسعينيات وتواصل إلى ما بعد تغيير النظام في عام 2003. ويعتقد المجر أن المواطن العراقي بطبعه غير عشائري ويوضح:
أنا لا أقول أن الشعب العراقي شعب عشائري بمفهوم العشائرية، وإنما توجد فيه عشائر، وفي مناطق في العراق، هناك مناطق الغربية ومناطق في بعض في جنوب العراق تكون رئيس العشيرة سطوة، لكن العشائرية شبه غائبة أو غير مهمة. ومع ذلك الحاجة للعشائر والحاجة إلى حشد الناس، يعني يوجد العشائرية كرمز بصراحة لمجموعة من الناس في أي منطقة معينة، لأنه هو رئيس العشيرة والمسؤول حلقة اتصال بين المنطقة والدولة. وهذا الأمر وفر وجود أشبه بميليشيات أو وجود جماعات قادرة على أن تضبط الأمن. هذه التجربة أغرت الكثير من السياسيين فيما بعد في محاولة العمل على كسر جزء العشائر من أجل الانتخابات.
لكن رئيس التجمع الوطني العشائري المستقل عمر الجبوري يؤكد وجود علاقة عميقة بين المواطن العراقي وعشيرته مثلت صمام أمان في أوقات الأزمات. ويعيد الجبوري إلى الأذهان اعتماد الدولة على العشائر في مناسبات عديدة. يذكر أن كثيرا من العشائر لعبت دورا مهما في استقرار الوضع الأمني، تمثل بموقف عشائر محافظة الأنبار في طرد مسلحي تنظيم القاعدة وتشكيلها وعشائر أخرى فيما بعد مجالس الصحوة التي وجدت دعما من حكومة المالكي. كما أبدت العشائر في المحافظات الأخرى إسنادها للخطط الأمنية التي قادتها الحكومة في البصرة والعمارة والموصل وبغداد وديالة وغيرها. هذا الدور الذي اعترفت به الدولة ورئيس الوزراء مرارا أعطى العشائر فرصة أوفر للتقدم إلى الانتخابات مستثمرة دورها الأمني، كما يبين ذلك المحلل عبد الأمير المجر.
نفس الموضوع الأمني باعتبارها مقاربة لموضوع الوضع السياسي. الآن الشعب العراقي بدأ يشعر بخطورة الوضع السياسي المتمثل بهذا التشرذم الديني والطائفي والأثني، بدأ بصراحة يهدد الكيان العراقي بشكل عام. لذلك أصبحت العشائر أبناء العشائر تقول بدل من أن أكون ملزم بأنه أنتخب لشخص ينتمي من طائفتي وهو أثبت أنه هو غير قادر وغير جدير بأن يمثلني، بعض السياسيين أو بعض الناس الذين طامحين، وهذا من حق مشروع من أبناء العشائر مهندسين أكاديميين ومدرسين غير إلى آخره، يقولون لماذا لا نتصدى نحن للمهمة بدل من هؤلاء الذين أغرقونا في الفوضى والفرقة.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. من المؤمل أن تقوم شركة متخصصة بإعادة تأهيل مطار بغداد الدولي وتوفير دعم فني وتقني للخطوط الجوية العراقية تمهيدا لدخول طائراتها إلى الأجواء الأوروبية. وكالة فرانس بريس نقلت عن وزير النقل عامر عبد الجبار إسماعيل الذي تسلم منصبه قبل 5 أشهر أن الانقسامات السياسية والفساد كان متفشيا في الوزارة، مبررا الأسباب التي وضعت وزارة النقل ضمن الدوائر الحكومية الأقل فعالية في العراق. الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل سمير لشويلي تحدث للإذاعة حول المحاور الثلاثة التي تضمنتها مذكرة التفاهم التي وقعت بين الوزارة وشركة الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس مؤخرا.
المحور الأول هو العلاقة الفنية بين الخطوط الجوية العراقية والفرنسية من خلال إعادة تأهيل العلاقات الفنية بشكل كامل مع الخطوط الجوية العراقية، وكذلك إلى أسلوب التشغيل المشترك مع الخطوط الفرنسية ودخول الخطوط العراقية إلى محور أوروبا. المحور الثاني إعادة تأهيل مطار بغداد وفقاً للمعايير الدولية، وهناك مشروع أيضاً لتأهيل البلاد الثالثة لمطار بغداد من خلال الشركات الفرنسية. أما المحور الثالث فينص على التنسيق مع الشركات الاستشارية الفرنسية في مجال الإدارة والتشغيل للمطارات العراقية.
ليس للعراق الذي يبلغ طول واجهته البحرية على الخليج العربي أقل من 100 كيلومتر ليس له سوى مرفأ واحد عميق المياه هو أم قصر، في حين بإمكان مرفأ الفاو استقبال السفن الكبيرة في حال توسعته. وكالة فرانس بريس نقلت عن وزير النقل عامر عبد الجبار إسماعيل نية وزارته لتوسعة مرفأ الفاو بعد الحصول على التمويل المناسب. الناطق باسم الوزارة سمير لشويلي تحدث لإذاعة العراق الحر حول ذلك فقال:
الموانئ العراقية ارتبطت جميعها باسم مشروع الفاو الكبير، يعد هذا المشروع من أكبر المشاريع العملاقة ومن المنحة الإيطالية التي تمت عن طريق وزارة التخطيط العراقية. قيمة هذا المشروع 4.4 مليار يورو، وأيضا فاتحتنا وزارة التخطيط وفاتحنا عدة شركات استشارية ومن جميع دول العالم، لأننا وجدنا الدراسة الإيطالية هي الأفضل، وبالتالي سوف تباشر بهذا المشروع.
وتشكل إعادة تأهيل السكك الحديد مفصلا مهما في تفعيل النقل البري في العراق. الوزير عامر عبد الجبار إسماعيل أشار في حديثه لوكالة فرانس بريس إلى إعادة تأهيل خطوط السكك الحديد بين أم قصر والبصرة وبغداد والموصل وربيعة، ومن المتوقع أن يبدأ خلال هذا العام تشغيل خط جديد بين بيجي حيث أكبر مصفات للنفط في العراق وحلب في سوريا. الناطق باسم الشركة العامة للسكك الحديد جواد الخرسان تحدث لإذاعة العراق الحر عن أهم خطوط القطارات التي تسيرها الشركة حاليا.
عندنا قطار ثابت ذهاب وإياب إلى البصرة، نقل مسافرين ونقل بضائع، بطاقة تموينية من الموانئ كذا يعني للتجار. عندنا خط آخر ثابت هذا ينقل من مصفى بيجي، ينقل المشتقات النفطية إلى الدورة، هذا يساهم مساهمة فعالة في لأنه مصفى الدورة 50% يعتمد على الأنابيب اللي يجي من البصرة و 50% يعتمد على القطارات اللي تنقل من مصفى بيجي إلى الدورة. إضافة إلى هذاك أيضا خط الموصل جاهز، لكن عندنا صار عندنا انجراف في مسافة حدود 50 متر بالسكة يعني بالسدة الترابية، ده تعالج من قبل الجهد الهندسي وإن شاء الله خلال فترة قصيرة راح ينجز هذا ويبدي الخط خط الموصل يعمل، يبدي خط اللي يجي من سوريا من سوريا على الموصل وأيضا يوصل إلى بغداد خلال هاي الفترة المقبلة. احنا ايضا سيرنا خط داخل بغداد من الدوره الى العلاوي ومرورا ببعض المناطق، هذا صباحي ومسائي، هذا المساعده في حل ازمه الاختناقات اللي تصير.
ويعود تاريخ اول خدمات للسكك الحديد في العراق الى بدايات القرن العشرين، وكانت اول رحله بالقطار بين بغداد وسميكه الدجيل الى الجنوب من سامراء عام 1914. ويعتبر تاريخ تأسيس أول إدارة عراقية للسكك هو يوم 16 من نيسان 1936، والذي أصبح عيدا سنويا للسكك الحديد في العراق. مستمعينا الكرام، يمثل يوم 10 من محرم ذروة الاحتفالات بالذكرى السنوية لاستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وتشهد مدن عراقية عديدة طقسا مميزا يتمثل برفع الرايات السوداء ولافتات الحزن على الأبنية والدور وإقامة مجالس العزاء والمواكب الحسينية التي تحفل بمشاهد الحزن والألم على مصاب الإمام الحسين وآله الذين قتلوا معه في كربلاء. تأخذ تلك الطقوس أشكالا مختلفة، منها اللطم وضرب الزنجيل، وقد يقوم البعض بالتطبير في الساعات الأولى من صباح يوم 10 من محرم أو يوم عاشوراء. الباحث الاجتماعي الدكتور إبراهيم الحيدري، وفي حوار معه سيبث ضمن برنامج حوارات يوم الجمعة المقبل، أرجع بعض الطقوس التي تشهدها مواكب العزاء الحسيني إلى جذورها التاريخية والاجتماعية، فقال:
الحقيقة هذه أكثر هذه الطقوس تعود إلى زمن البويهيين. لأول مرة في بغداد في القرن العاشر الميلادي خرجت تظاهرات بالحقيقة شعبية مع يعني ضرب الطبول والنياحة في شوارع بغداد، وهذه بالحقيقة أيضا من زمن البوهيم استغل استغلال سياسي للتحريض ضد السلاجقة وضد بقايا الدولة العباسية بالحقيقة، واستمرت طورت الحقيقة، ولكن اتخذت أشكال مختلفة، اتخذت مظاهر مختلفة. في نهاية القرن التاسع عشر مثلا تطورت قضية الزناجيل، الزناجيل ليست عربية وإنما هي طقوس انتقلت من الهند عن طريق إيران إلى العراق. التطوير مثلا أيضا ظاهرة ليست عربية إسلامية، انتقلت من أذربيجان التركية إلى العراق في نهاية القرن التاسع عشر.
ويرافق مظاهر العزاء في الأيام العشر الأولى من شهر محرم طقس إعداد الطعام في الشوارع والأزقة والبيوت وتوزيعه على المشاركين في المواكب الحسينية أو المارة كشكل من أشكال الاستذكار لاستشهاد الإمام الحسين ونيل الثواب. ويواظب كثيرون على إعداد التمن والقيمة أو الهريسة كل بحسب استطاعته، مثل ما تقول أم لطيف:
الحمد لله عزاء في الحسين، كل سنة أطبخ خريسة ووزع ثواب الحسين والحمد لله خير من الله. نسوي تمن ومرقة ونوزع وحس آخر شيء هريسة وزيت كل سنة والحمد لله خير من الله، قمنا نقدر نسوي هريسة ونطبخ.
فيما تجد أم حيدر في توزيع الطعام بمناسبة عاشوراء شكلا من التكافل الاجتماعي:
والله احنا كل سنة نطبخ، احنا عادة اخذناها من آبائنا وامهاتنا واجدادنا، الكل يعني يطبخون ايام عاشور، فعادة حلوة نستذكر بها مآسر آل البيت ومآسر معركة الطاف، وبعدين نستغلها يعني ان تكون بين الناس مودة ورحمة، لان الغني يذكر الفقير، نوزع اكل ثواب الحسين وننطل الفقراء وننطل العوائل القريبة من يمنا. هو المعتاد عليها تمن وقيمة العوائل كلها، بس الناس هم بدها تتغير، ناس تسوي برياني، ناس تسوي طرشانة، ناس تسوي هريسة، ناس تسوي يعني العائلة هي تتفنن بالأكل. بس الشيء اللي أتمنى أن يكون التوزيع للفقراء، يعني أتمنى لو تكون عندي سيارة حمل وخلي الأكل بسيارة وأكو مناطق تعبانة ومعدمة فد مرة وأوزع لها، بس ما بيدي ما عندي سيارة.
مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق لهذا اليوم، أعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
يا أبو بشير جيش بلشير، والله ويا مسكين وطحين، يا رباك زلات جما شفيك، بسم الله جما نتعود. حياتك ما صفت ولا مرة دنياك سقت عالخالي والله ساهري كم دوب يا المال طبخت غنى حياتك ما صفت ولا مرة دنياك سقت عالخالي والله ساهري يا ابو مشي يا شبل شي يا شبل شي
أجمل وأرق سلام لمستمعينا في كل مكان من أسرة إذاعة العراق الحر، معكم سمير علي مندي والمخرج نجيب بالاي في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها العشائر العراقية في محافظة صلاح الدين تتنافس على مقاعد مجلس محافظة صلاح الدين. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة. سيدتي وسادتي، أعلن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي خلال لقاء جمعه مع بعض الإعلاميين والصحفيين أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قرر تقديم امتيازات جديدة للصحفيين العراقيين من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية ورفع قدراتهم المهنية. كما أشار اللامي إلى نية الحكومة دعوة جميع الصحفيين العراقيين في دول المهجر للمشاركة في مؤتمر موسع سيعقد قريبا في بغداد. المزيد عن هذه الامتيازات والتسهيلات مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل.
بعد سنين من الجري وراء سراب الوعود الحكومية بحثا عن ضمانات تمكنهم من التواصل مع مهنة المتاعب، يبدو أن أحلام أهل الصحافة والإعلام عاودت للانتعاش مجددا مع مقدم عام 2009 بعد حصول موافقة رئيس الوزراء ودعمه لجملة من المطالب والمقترحات التي من المؤمل أن تفعل قريبا لتسهم في تسهيل مهمة عمل الصحافة وترفع من شأن المشتغلين فيها. ذلك ما أعلنه نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي خلال لقاء جمعه مع بعض الصحفيين والإعلاميين في مقر النقابة، كاشفا عن وضع سياقات منظمة للشمول بتلك الامتيازات والتسهيلات التي جاءت في مقدمتها المباشرة بإجراءات تخصيص أراض سكنية لجميع المتفرغين للعمل الإعلامي والصحفي في العراق.
كل صحفي يعمل في مؤسسة إعلامية ومتفرغ للعمل الصحفي وبعنوان صحفي، أي مو موظف في الدولة، يعني المنتمي للنقابة أو اللي راح ينتمي يقدم أوراق. الواجب علينا أعطاها جميع المميزات حتى وإن كانت بالتدرج وفق سياقات محددة ومنظمة لحصر الأعداد والأسماء والأرقام. قضية الأراضي السكنية، رأينا أن الأنسب والأفضل للصحفي هو قطعة أرض باسمه وباسم أطفاله وباسم عائلته في بغداد أو المحافظات. طلبنا من السيد رئيس الوزراء تفعيل هذا القرار، فأصدر أمرا فوريا بتسريح هذا القرار. عقدنا اجتماعا استثنائيا لتنفيذ هذه القضايا.
وكشف اللامي عن إعادة العمل بقرار تخفيض تذكرة السفر للصحفيين والإعلاميين على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية الذي تم إلغاؤه مؤخرا.
تعرفون أننا كنا نتمتع بتخفيض 30% ثم أصبح 50% على متن طائرات الخطوط الجوية. قبل فترة ألغي هذا القرار للأسف. عرضنا الموضوع على السيد رئيس الوزراء، كان سباقا حتى قبل أن أتكلم بتكملة هذا الموضوع. وبالأمس وصلتنا بادرة من السيد كفاح مدير عام الخطوط الجوية بأنه سيعمل بهذا القرار خلال الأيام القليلة القادمة.
وبحثا عن أسباب الاستقرار الاجتماعي والضمانات الصحية، تحدث اللامي عن مجموعة من المساعدات والمنح التي تخص شرائح معينة من الصحفيين والإعلاميين.
رئيس الوزراء أيضا هو طلب، قال أي صحفي يصاب بحالة مستعصية كتمونا مباشرة على نقله خارج العراق. تجي عملية الزواج بالنسبة للصحفيين، كل صحفي يتزوج حديثا أو صحفية تتزوج حديثا رئيس الوزراء منحة مالية يقدم له زائدا أثاث أو غرفة نوم. الصحفيين المتقاعدين راتبهم يعني ما يسد يعني سعر استكان الشاي، فرئيس الوزراء سوى لهم منح سريعة إلى حين إنجاز القضية بشكل قانوني فيما يخص رواتبهم. كذلك احنا أعلننا عن مؤتمر لصحفيي المهجر أن يحضرون هذا مؤتمر المهجر ويطرحوا جميع همومهم بدون أي قيود.
ولفت نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي خلال اللقاء إلى وجود توجهات حكومية جادة لرفع مستوى أداء الصحافة بالحصول على موافقات رسمية لاستثناء الإعلاميين من شروط إكمال الدراسة في كلية الإعلام وإعادة تأهيل مدرسة بغداد المهتمة سابقا بتطوير كفاءة الكوادر الصحفية مهنيا وفنيا.
التأكيد على قبول الصحفيين في كلية الإعلام. طرحنا القضية أيضا على رئيس الوزراء، أو الرجل هو بادر يعني مباشرة تأكيد على هذا الاستثناء للصحفيين. رئيس الوزراء وافق على إعادة فتح مدرسة بغداد للفنون الصحفية، للفنون الإعلامية، للفنون المهنية. كلفنا الهيئة الاستشارية وضع البرنامج المتكامل لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقرار التخصيصات إلى من أجهزة، من أساتذة، من مكان، من إن شاء الله هاي راح تعين كل زميل متخرج من كلية الإعلام لتطوير العمل المهني والتقني الإيجابي للصحفيين.
وعلى صعيد تطوير العلاقات الإعلامية ومد جسور التواصل الصحفي مع دول العالم، تحدث اللامي عن الاستعدادات لعقد مؤتمر موسع للجمعيات والنقابات والاتحادات والمؤسسات الإعلامية في كثير من دول العالم من المؤمل أن تحتضنه بغداد قريبا.
أيضا هناك مؤتمر رح يعقد في العراق إن شاء الله شهر 3 أو شهر 4، أكثر من 120 رئيس نقابة واتحاد وجمعية رح يحضرون من أمريكا وأوروبا وإستراليا وآسيا وأفريقيا والدول العربية، وكذلك من كل بلد رح يحضر 2 كبار رؤساء المؤسسات الإعلامية في ذلك البلد.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، وعودة إلى الاستعدادات والتحضيرات التي تشهدها المحافظات العراقية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية، حيث بدأت المنظمات الغير حكومية تكثف جهودها لتلعب دورا بارزا في مراقبة مراكز الاقتراع والتي وصل عددها في محافظة صلاح الدين إلى 1000 مركز، وتثقيف المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الانتخابي. كما ازدادت حدة تنافس بين العشائر العراقية للوصول إلى مقاعد مجلس محافظة صلاح الدين، حيث يتنافس أكثر من 200 مرشح يمثلون العشائر. عبد الله أحمد مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت لديه المزيد من التفاصيل.
أكثر من 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين عملت بالتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على نشر مراقبين لها في المراكز الانتخابية التي تجاوزت 1000 مركز انتخابي موزعة في مركز المحافظة والمناطق التابعة له. بعض المراقبين على هذه المنظمات شكوا عدم التنسيق في توزيع المراقبين على المراكز الانتخابية لكثرة هذه المنظمات وتنوع عملها، كما يشير ظافر عدنان العاني رئيس منظمة العائلة العراقية في صلاح الدين.
حقيقة نجهل عدد المنظمات التي ستشارك في مراقبة عملية الانتخابات في يوم الاقتراع، ولكن اللي نعرفه كثير من المنظمات لها رغبة بنشر مراقبين. من هي المنظمة صاحبة الحظ التي ترتبط بمنظمة مانحة كي تمول مراقبيها؟ هناك عدة شبكات، هناك عدة منظمات في محافظة صلاح الدين ترعى مراقبة الانتخابات. احنا منظمتنا منظمة العراقية احدى المنظمات الممنوحة من شبكة عين، وتعتبر منظمة مركزية. لدينا 276 مراقب منتشرين على 276 مركز اقتراع في محافظة صلاح الدين. العمل سيكون فردي، لا يوجد في محافظة صلاح الدين تجمع منظمات مجتمع مدني حقيقي يجمع المنظمات وينظم دورها ويكون لها سلطة القرار الجماعي.
كما برزت خلال الحملة الانتخابية دور شيوخ العشائر في التوعية الجماهيرية للمشاركة في الانتخابات، فقد بلغت نسبة المرشحين من شيوخ العشائر أكثر من 200 مرشح من مجموع 600 مرشح لعضوية مجلس المحافظة 28. وقد أكد بعض شيوخ العشائر على ضرورة المشاركة في الانتخابات بعد الدور الكبير الذي لعبته العشائر في تحسن الوضع الأمني. الشيخ قاسم محمد جمعة شيخ عشيرة البياد:
عدم مشاركة العشائر في التكوين السياسي مبرمج لحفظ الأمن والأمان ابتعدت منا العشائر في بادئة الأمر، ولكن في الوقت الحالي يفترض على العشائر أن تهيئ نفسها لهيش ظرف حتى لا يمر عليها نفس ما مر عليها في السابق. ولهذا السبب أنا أشوف أنه العشائر لها دور فعال في وضع كل ما هو صحيح في هذا البلد الذي انجرح لفترة طويلة، وإن شاء الله عشائر العراق ستؤسس في هذه الحكومة مناصب ريادية ومقبولة أمام العشائر وأمام الشعب العراقي بصورة عامة.
بعض المراقبين يتمنوا نجاح انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين، وذلك من خلال ضمان نجاح عمل الجهات المشاركة في الإشراف على الانتخابات والمتمثلة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني التي تشاركها في العمل، فضلا عن المراقبين من القضاء. محمود الذنون ناشط في مجال الإعلام:
الحقيقة دور منظمات المجتمع المدني يجب أن يكون هناك دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني، وأنا أعرف أنه هناك الكثير من المنظمات في العراق اللي هي أغلى أكثر دولة غنية بمنظمات المجتمع المدني حاليا بحدود 1500 منظمة في العراق، وفي صلاح محمد صلاح الدين 250 منظمة. فإذا أخذت هذه، وأتمنى أن هذه المنظمات تأخذ دورها بالتثقيف على الناخبين على انتخابات باختيار الأشخاص المناسبين والأشخاص الكفؤين وانتخاب التكنوقراط أصحاب الشهادات.
يبدو أن انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين صارت اليوم الشغل الشاغل لعمل منظمات المجتمع المدني في المحافظة التي أخذت تكثف ندواتها التثقيفية وتدرب مراقبيها للمشاركة في العملية الانتخابية المرتقبة. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما المستمعين الكرام فدعونا نستمع معا إلى هذه الأغنية الآشورية، فوقتا طيبا.
سنقيم دوها وداتني
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والتهاني والتبريكات لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة من النوافذ المفتوحة مخصصة لاستفتاء أجراه البرنامج لاختيار أبرز شخصية عراقية لعام 2008 سياسية أو فنية أو رياضية. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي
أرحب كالمعتاد بمخرج البرنامج، أهلا وسهلا ديار بامرني.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
ديار، وصلتنا المئات من الرسائل الصوتية والمسجات اللي تتضمن ترشيحات لأبرز الشخصيات العراقية لعام 2008، وحصل رئيس الوزراء العراقي نور المالكي على نسبة 80% من الأصوات، كما رشح العديد من المستمعين الرئيس العراقي جلال طلباني ورئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني. ومن الفنانين حصل على نسبة كبيرة أيضا من الترشيحات الفنان حاتم العراقي والشخصية الإعلامية الزميل نبيل الحيدري والصحفي منتظر الزيدي. يسرنا اليوم أن نستضيف المستشار الإعلامي للأستاذ نور المالكي السيد ياسين مجيد.
هذا الاستبيان والذي قامت به إذاعة العراق الحر هو الحقيقة
شهادة كبيرة يدلي بها العراقيون لرئيس الوزراء سيد نوري كامل المالكي. هذه الشهادة هي بالحقيقة رسالة متبادلة بين السيد رئيس الوزراء والشعب العراقي، بمعنى أن ما قام به رئيس الوزراء في خلال فترة زمنية صعبة وقياسية استحقت هذه الشهادة الكبيرة. فرئيس الوزراء استطاع وبالتعاون مع القوات المسلحة وأبناء الشعب في إنقاذ العراق من الحرب الطائفية، في تثبيت الأمن والاستقرار في عموم العراق، استطاع أيضا أن يدفع إلى الأمام بعملية البناء والإعمار، حقق الكثير من الإنجازات الكبيرة في ظل ظرف صعب وفي غاية التعقيد كان يمره بالعراق. ولذلك كل هذه الإنجازات التي لا نريد أن نأتي عليها استحقت هذه الشهادة الكبيرة والعزيزة من الشعب العراقي، ولذلك هي رسالة ود واحترام واعتزاز متبادل بين رئيس الوزراء والشعب العراقي. كما أود الإشارة أيضا أنما هذا الاستبيان لم تقم به وسيلة إعلام حكومية، ولذلك قامت به إذاعة العراق الحر وهي وسيلة إعلام حيادية ومهنية، ولذلك أتصور أن هذا الاستبيان جاء كشهادة كبيرة يعتز بها جميع العراقيين.
نقدم الشكر الجزيل للمستشار الإعلامي للأستاذ رئيس الوزراء نوري المالكي السيد ياسين مجيد، وطبعا نحن بدورنا أسرة إذاعة العراق الحر نقدم التهنئة والتبريكات بمناسبة العام الجديد وبمناسبة فوز رئيس الوزراء نوري المالكي بهذا الاستفتاء الكبير وبهذه أيضا الرسائل العديدة والتهاني من مستمعي إذاعة العراق الحر.
شكرا لك.
يا عراقي لا تدنك راس دوم انت تاج على الراس، يا عراقي لا تدنك راس دوم انت تاج على الراس، باكر الله يعدلك باكر الله يعدلك، تنخاك كل هاي الناس تنخاك كل هاي.
فريال مثل ما ذكرتي في بداية البرنامج أنه وصلت إلى إذاعة العراق الحر المئات من الرسائل خلال هذه الفترة، وطبعا حتى نقرأ كل هذه الرسائل أجرينا قرعة لاختيار المشاركين في هذه الترشيحات، وفازت رسالة بعث بها المستمع زكي مظهور الهلالي من الديوانية والذي رشح فيها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كشخصية لعام 2008.
والله أنا من أول مرة أنا مرشح شخصية السيد نوري المالكي، لأنه هواية إنجازات صارت ويا من صار رئيس وزراء لحد الآن، وأهم هي شغلتنا ويا أمريكا هسه الاتفاقية هاي الأمنية هسه صارت ويا أمريكا. أنا عزيزة هاي سيادة نوري المالكي كلش عندي يعني.
نعم
خلتني أنا أختار هاي السنة.
طيب سيد زكي أنت في أي مجال تعمل؟
أنا متقاعد
سابقا
بالشرطة.
لو سألناك أنه هناك شخصية أخرى في بالك مثلا في مجال الفن في مجال الرياضة ممكن ترشحها أيضا؟
والله يعني بالنسبة للرياضة أرشح المدرب عمو بابا يعني.
نعم شيخ المدربين عمو
يعني
بابا
شيخ المدربين طبعا أنا ما 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 أكون مثل صار مدرب يعني بالنسبة للعراقيين.
طيب وإذا فنان من يخطر في بالك؟
كاظم الساهر.
شكرا للسيد زكي مظخور الهلالي من الديوانية، شكرا على مساهمتك. أهلا بك.
أنت تحكي جد أو تمزح، أنت تحكي جد أو تمزح، ولا قصدك تحي شاقي من جديد، ولا قصدك تحي شاقي من جديد. أحلفك بالله كمل لي بعد واشرح
مستمعين الأعزاء، تذكرون أن الشخصيات الفنية العراقية لعام 2007 اللي فازت بالاستفتاء كانت على التوالي شذا حسون وحسام الرسام وكاظم الساهر، وفي استفتاء عام 2008 اللي أجرى برنامج نوافذ مفتوحة حصل حاتم العراقي على أكثر الأصوات، ووصلتنا الرسائل العديدة حول اختيار حاتم العراقي، وسأذكر فقط من هؤلاء المستمعين المستمعة مروة محمد والمستمعة نورة جاسم.
طبعا أرشح شخصية فنية الفنان العراقي حاتم العراقي، وطبعا أنا شاكرة لكم.
طيب ليش اختاريتي حاتم العراقي؟
فنان رائع جسد يعني الأغنية العراقية خارج العراق.
لو سألتك بالنسبة إلى الشخصية السياسية، يعني تفضلين شخصية على أخرى؟
يعني ما أعرف، كلهم مساوين بالشخصيات السياسية، يعني كلهم مساوين يعني بالطريقة وبالكل شيء.
طيب اللي قدموا أكبر إنجاز أو أكثر إنجاز استفادوا من العراقيين بالنسبة إلى الشخصية السياسية؟
لحد الآن نفذ الشيء، يعني هالشيء ما أتدخل.
طيب شكرا جزيلا نورة، وإحنا طبعا دائما نقرأ رسائلش حتى لو ما نجاوب عليها، بس إحنا نقرأها، وإحنا نشكرك كثير، وتحياتنا طبعا إليك بمناسبة العام الجديد 2009.
مع السلامة.
فريا نبقى مع هذه الحلقة الخاصة من برنامج نوافذ مفتوحة حول الاستفتاء الذي أجراه البرنامج واختيار شخصية عام 2008. من الشخصيات الرياضية التي حصلت على نسبة كبيرة من الأصوات في عام 2007 يونس محمود. كانت أيضا هناك ترشيحات أخرى لكل لاعبي المنتخب العراقي، ولكن الذي أثار انتباهنا هذه السنة أنه لم ترد ولا رسالة ترشح هذا العام أي شخصية رياضية عراقية عدا المدرب فييرا.
حسن حسين طاش من
السماوة. يعني حسن، يبدو أن أنت متابع جيد للرياضة ولمباريات المنتخب الوطني العراقي، بالرغم من أنه هناك انتقادات حاليا لفييرا بعد خسارة المنتخب العراقي أمام نظيره البحريني.
بالعكس، أنا صحيح، هو المنتخب بدأ مثلا يعني عموما مو مثل مثلا المرات الراحت مثلا باللعبات اللي مضت له، هو طبعا المنتخب بدا يتدهور شوي شوي، بس انا مثلا يعني رشحت هاي الشخصيه لان انتم طلبتم مثلا شخصيه 2008 الشخصيه مثلا المثاليه، مثلا انا بالنسبه لي انا متابع لكرة القدم.
حسن، في اي مجال تعمل؟
والله انا يعني كاسب.
لماذا لم تختار لاعب عراقي واختاريت المدرب البرازيلي؟
لان انا عجبني الموقف مالته من بدت المباراه مع نهايه كاس اسيا، شفت الموقف مالته، يعني موقف بطولي. لما شفتوه انتم كلكم متابعينه القنوات والعالم متابع اللعبه، شفتوه انتم يعني شلون مثلا بدا يبكي مثلا من فزنا احنا على المنتخب السعودي. يعني انا هاي المشاعر هزتني بي، والله انا لا اكثر ولا اقل، يعني مشاعر هزتني بي حلوه، يعني تبدو مثلا غيره وطنيه مثلا على المنتخب على هاي، ما عندي اكثر بيها.
طيب حسن، لو سالناك الان من تختار ايضا من الشخصيات الفنيه من المطربين من المطربات؟
يعني اكثر شيء ارشح المطرب ياس خضر.
الشكر الجزيل لك حسن، وايضا تحياتنا لكل اهالي السماوه، ومع السلامه.
أشكر قناتكم، أشكر قناتكم، وأنا جزيل الشكر.
شكرا لك، مع السلامة.
أنا رجل في الحمام مالو جلال غرام، الجفين برد الصبح ويتلج لجي اللرام، يا رالبا
الحبل طوب ورم. سيداتي وسادتي، ما زلنا مع الحلقة الخاصة باستفتاء عام 2008، ولم تقتصر الترشيحات على شخصية معينة سياسية أو رياضية أو فنية، وإنما هناك ترشيح لشخصيات نقدر نقول عليها مجهولة. فمثلا رشح المستمع سلام الهلالي رجل العام هو الجندي والشرطي العراقي اللذان فرض القانون.
الهم العراقي في السنوات الماضية كان هم جماعي، يعني ما كان عندنا شغلات فردية أو شخصيات فردية. فالجندي والشرطي العراقي برأيي هم كانوا سبب في استقرار الأمن بالعراق، اللي هو موضوع يعني مهم جدا في حياتنا في السنوات القليلة الماضية. لذلك أنا اختاريته وبدون اسم، يعني مو شخص معين، وكأنه هم كانوا جنود مجهولين، هذول الشرطة ورجال الأمن والجنود اللي خلونا يعني نتمتع الآن بقدر جيد من الأمان في العراق من شمال إلى جنوب.
جنة 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 والله يا وطن، جنة جنة جنة.
طيب، الشكر الجزيل لطالب الماجستير في كلية العلوم جامعة بغداد السيد سلام الهلالي.
شكرا جزيلا.
يا بتراب الطيب حتى نارك جنة، حتى نارك جنة.
فيال كان هناك ترشيح يتسم بحس وطني عالي أيضا، فاختار المواطن عبود من بغداد المواطن العراقي المنسي من قبل الميليشيات كشخصية عام 2008.
يا بتراب الطيب يا وطني حبيب.
يعني ملايين عاطفي بطالة عطالة، بس بس التلفزيون والإذاعة والإعلام كل الجربة، يعني مو الإنسان العراقي منسي 100%، صار له 50 سنة منسي.
طيب، الجملة هي مواطن عراقي منسي من قبل الميليشيات، لماذا لم تكتب مواطن عراقي منسي من الحياة أو منسي من الوضع الاقتصادي؟
هو هذا أقصد عليه، بجد هذا أقصد عليه، هو الإنسان العراقي منسي، 4 ملايين خارج العراق، 4 ملايين مهجرين داخل العراق، ما عدا السجون والاغتيالات والقتل في الشارع. يعني إنسان العراق المحكوم 7 مرات بالإعدام، أولا على اسمه، على لقبه، على مذهبه، على زيه، على شغلته، على شكل الظاهر، يعني إذا رحيته طويلة شداشة قصيرة من الملاعب هاي هم يعتبرون من أحد النساء.
يعني حضرتك عانيت بهالفترة يعني من التهجير أو من التهديد أو من أي قضية أخرى؟
طبعا بيتنا الأصلي في منطقة من غير طاقة، فطبعا إذا روح هناك اسمي كذا لقد كذا منطقة الكاظمية.
طيب يا سيد عبود، يعني كلامك طبعا كله يبدو بسبب معاناتك، بسبب معاناة العائلة في ألم كبير، ولكن لو طلبنا منك الآن تختار شخصية أخرى غير المواطن العراقي المنسي.
ما أي شخصية، هاي صورة تدقق بشوارة كل انفجارين انفجارين، هو لو عمل كذا لو عمل كذا، يعني ماكو واحد مواطن صالح.
الشكر الجزيل لسيد عبود من بغداد اللي ساهم في استفتاء اختيار أفضل شخصية لعام 2008. شكرا لك.
شكرا جزيلا.
ما نلقى مثل بغداد، احنا الهولاد، ما نلقى مثل بغداد امه احنا.
ووردتنا ديار رسائل قليلة أيضا ترشح بعض الأسماء، ومنهم المرحوم كامل الشياع كشخصية عام 2008. وأحد المستمعين وهو سامي من بغداد اعتبر كامل الشياع بصمة إبهام وكلمة شهيدة وموقف متفرد تجسد في تلك الشخصية.
في ريال رسائل بالمئات استغرقت وقت طويل لتصطيفها، ونحن نشكر كل المستمعين اللي شاركوا في هذا الاستفتاء.
اسمح لي ديار أيضا نشكر كادر إذاعة العراق الحر اللي ساهم في عملية الفرز وفي إجراء القرعة طبعا، وأيضا هم أنطوا بعض الآراء في اختيار الشخصية، طبعا احنا ما راح نذكرها هذه. طيب، أيضا بعض المستمعين ما زالوا يكتبون دارميات وأبوذيات حول اختيار شخصية عام 2008، وقسم الدارميات أيضا تخلو من اختيار الشخصية،
إذن في ريال خلي نسمع الدارمي اللي بعثه إنه المستمع حازم عبد الحي من البصرة.
نعم تقول هذه الأبودية الدهر ما يوم فرحني وليسار ويمين مقيد أصبحت وليسار أخويا المانشد عني وليسار ما أريد بمنفى يمر علي
رجع يا وطن ثاني أخذ ناسب
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
الصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع
إذاعة العراق الحر